أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن حكم العاقل بقبح مخالفة القطعية العملية بملاك أنها ظلم، كما أن حكم العاقل بحسن الإطاعة بملاك أنها عدل، حكم ضروري. وذكرنا أن قضية حكم العاقل بقبح الظلم وحسن العادل من القضايا الأولية ومن القضايا الفطرية البديهية، ولكن مع ذلك هذه القضية قضية تعليقية وليست بتمجيزية، فإن حكم العاقل بحسن الإطاعة فملاك أنها عدل ليس حكما تمجيزيا، ويكون بنحو العلة التامة، بل هو يكون حكما تعليقيا ومعلقا على عدم منع الشارع على الإطاعة. فإذا فرضنا أن الشارع منع للإطاعة في مورد لمصلحة من المصالح، فعندئذ لا حكم للعاقل بحسن الإطاعة، كما أن حكم العاقل بقبح مخالفة القطعية العملية بملاك أنها ظلم ليس حكما تنجيزيا، ويكون بنحو العلة التامة، بل هو حكم تعليقي ومعلق على عدم الترخيص الشارع في المخالفة. فإذا رخص الشارع في المخالفة في مورد من أجل مصلحة من المصالح فلا حكم للعقل، فعندئذ ينتفي حكم العاقل بانتفاء موضوعه، فمن أجل ذلك يكون هذا الحكم ليس حكما تنجيزيا، ويكون بنحو العلة التامة. إذ لو كان حكما تنجيزيا وبنحو العلة التامة فلا فليس بإمكان الشارع الترخيص، مع أنه ليس وأنه لا شبهة أن بإمكان الشارع الترخيص في المخالفة القطعية العملية إذا رأى فيه مصلحة، لا شبهة في ذلك، كما هو الحال في التصرف في مال الغير. إذ لا شبهة في أن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح وظلم، ولكن هذا الحكم ليس حكما تنجيزيا وبنحو العلة التامة، بل هو حكم تعليقي ومعلق على عدم إذن المالك وعلى عدم إجازة المالك. فإذا أجاز المالك ينتفي حكم العقل بالقوة بانتفاء موضوعه، وكذلك الحال في الأحكام الشرعية. إلهنا قد تبين أنه لا مانع من جعل الحكم الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي، وهذا الحكم الترخيصي حكم معلق فلا مانع منه فحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية العملية ليس حكما تنجيزيا بل هو معلق على عدم ترخيص المولى بالمخالفة فإذا ليس هذا الحكم بحكم العقل بحسن الطاعة بملاك أنها عدل وحكم العقل بقبح المعصية بملاك أنها ظلم ليس حكما تنجيزيا بل هو حكم تعليقي ومعلق على عدم المنع الشارع للطاعة وعدم ترخيص الشارع في المخالفة ولكن قد يقال كما قيل أن حكم العقل بقبح المعصية وإن كان حكما تعليقيا وليس تنجيزيا إلا أنه مع ذلك لا يمكن جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي لا يمكن ذلك من جهة أخرى لا من جهة لزوم المخالفة القطعية العملية بل من جهة أخرى وهو لزوم المزادة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية فإذا فرزنا أننا نعلم بنجاسة أحد الإناءين الإناء الأبيض والإناء الأسود فعندئذ جعل الطهارة الظاهرية بمقتضى إصالة الطهارة جعل إصالة الطهارة في كل من الإناءين في الإناء الأبيض والإناء الأسود معا يستلزم المزادة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي فإن الحكم الواقعي نجاسة أحد الإناءين والحكم الظاهري طهارة كلا الإناءين فلا يمكن الجمع بينهما للمزادة بينهما فمن أجل ذلك لا يمكن جعل الحكم الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا لا يمكن من هذه الناحية لا من ناحية أن حكم العقل بقبح المخالفة القطعية العملية حكم تنجيزي وبنحو العلة التامة بل من هذه الناحية وهو أنه يستلزم المزادة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ولكن ذكرنا في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي أنه لا مزادة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لا في مرحلة المبادئ والملاكات لا مزادة بينهما ولا في مرحلة الجعل فإن الجعل أمر اعتباري فلا تتصور المزاد بين الأمور الاعتبارية الوجوب بما هو اعتبار لا يكون مزادا للحرمة بما هي اعتبار فإن الأمر الاعتباري لا واقع موضوعي له في الخارج بل لا وجود له في الخارج إلا بوجود اعتباري وجوده في عالم الاعتبار وفي عالم الذهن ولا وجود له في الخارج والمزادة والمناقضة إنما تتصور في الأمور الواقعية التكوينية الخارجية فأما الأمور الاعتبارية فليست بشيء في الخارج حتى تتصور المزادة والمناقضة بينها ولا في مرحلة الامتصال في مرحلة الفعلية والامتصال ليست بينهما مزادة فإن الحكم الظاهري الترخيصي مجهول فيما إذا لم يكن الحكم الإلزامي منجزا ومقتضي للامتصال فإذا لم يكن الحكم الإلزامي الواقعي منجزا فلا مانع من جعل الحكم الظاهري الترخيصي بمقتضي إصالة البراءة أو إصالة الطهارة أو إصالة الحل أو استصحاب عدم التكليف لا مانع من ذلك أما إذا كان الحكم الظاهري حكما إلزاميا كإجاب الاحتياط فهو طريق إلى الحفاظ على الحكم الواقعي إلى الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ وليس مزادة لها فإن الأحكام الإلزامية الظاهرية أحكام طريقية ولا شأن لها إلا الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ حتى في موارد الجهل والشك فالاهتمام الشارع بالحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ يوجب جعل الأحكام الظاهرية الإلزامية الطريقية فإذا لا تنافي بينهما أصلا وتمام الكلام في محله إلى هنا قد تبين أن تمجيز العلم الإجمالي ليس بنحو العلة التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية ليس تمجيزه بنحو العلة التامة بل هو بنحو الاقتضاء وبعد ذلك يقع الكلام في مقام الإثبات هذا كله في مقام الثبوت هل يمكن جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن فأما الكلام في مقام الإثبات فيقع في مرحلتين المرحلة الأولى في أن أدلة الإمارات الشرعية أدلة حجية الإمارات الشرعية هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمل أطراف العلم الإجمالي المرحلة الثانية أن أدلة الوصول العملية فإصالة البراءة وإصالة الطهارة وإصالة الحل واستصحاب عدم التكليف. هل تشمل أدلة هذه الأصول العملية التي يكون مفادها الترخيص، هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمله؟ فإذا يقع الكلام في هاتين المرحلتين، أما الكلام في المرحلة الأولى فلا شبهة في أن أدلة حجية الإمارات لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، لا من جهة أن جريان الإمارات في أطراف العلم الإجمالي يستلزم مخالفة القطعية العملية، لا من هذه الناحية، بل من ناحية أن دليل حجية الإمارات لا تشمل إمارتين المتعارضتين، لا تشمل إمارتين المتعارضتين في أطراف العلم الإجمالي. بيان ذلك أن العلم الإجمالي على قسمين على نحوين. النحو الأول أن المكلف يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الإناء الآخر، يعلم أن أحد الإناءين نجس، إما الإناء الشرقي أو الإناء الغربي. وهذا العلم الإجمالي في هذا الفرض يشكل قضية شرطية. إن كان الإناء الشرقي نجسا فالإناء الغربي طاهر، وإن كان الإناء الغربي نجسا فالإناء الشرقي طاهر. النحو الثاني أن المكلف يعلم إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، ولكن لا يدري أن إناء الآخر أيضا نجس أو لا، فهو يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، وأما نجاسة الآخر فهي مشكوكة ولا يعلم أنها إناء الآخر نجس أو لا. أما النحو الأول من العلم الإجمالي فإذا قامت البينة على أن الإناء الشرقي نجس، إذا قامت البينة على ذلك فهذه البينة تشكل الدلالة الالتزامية لأمرين: الأمر الأول أن العلم الإجمالي في المرتبة السابقة قد شكل قضية شرطية. إن كان الإناء الشرقي نجسا فالإناء الغربي طاهر، وإن كان العكس فبالعكس. السبب الثاني أن مثبتات الإمارات تكون حجة، فمن أجل هذين السببين أن البينة التي قامت على نجاسة الإناء الشرقي تشكل دلالة التزامية، فهي تدل بالمطابقة على نجاسة الإناء الشرقي وبالالتزام على طهارة الإناء الغربي. فحينئذ فيتغفرزنا أن بينة أخرى قامت على نجاسة الإناء الغربي، فهي أيضا تشكل دلالة التزامية بنفس الملاك المتقدم، فهي تدل بالمطابقة على نجاسة الإناء الغربي وبالالتزام على طهارة الإناء الشرقي، فإذا تقع المعارضة بين البينتين، بين المدلول المطابق لكل منهما والمدلول الالتزام للآخر، فإن البينة التي قامت على نجاسة الإناء الشرقي تدل على نجاسته بالمطابقة، أما البينة التي قامت على نجاسة الإناء الغربي تدل على نجاسته بالمطابقة وعلى طهارة الإناء الغربي بالالتزام، فإذا تقع المعارضة بين الدلالة المطابقية لكل منهما والدلالة الالتزامية للأخرى، ومن الواضح أن دليل حجية الإمارات لا تشمل بينتين المتعارضتين فمن أجل ذلك لا يمكن شمول دليل حجية الإمارات لأطراف العلم الإجمالي. هذا كله في الفرز الأول. وأما الفرز الثاني وهو أن المكلف يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناعين ولا نعلم بنجاسة الآخر، ويشك أن الآخر أيضا نجس أو أنه طاهر. ففي مثل ذلك إذا قامت البينة على نجاسة الإناء الشرقي فلا تشكل دلالة التزامية، لأن العلم الإجمالي لا يشكل قضية شرطية، فالمكلف يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما أحد الإناعين ولا ويشك في نجاسة الآخر، أن الآخر أيضا نجس أو لا يكون نجسا، فإذن العلم الإجمالي لا يشكل قضية شرطية، فإذن لا تشكل البينة دلالة التزامية، لكن هذه البينة توجب انحلال العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي، وشك بدوي بالنسبة إلى الإناء الغربي، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة الطهارة في الإناء الغربي، لا مانع من ذلك. ففي هذا الفرز لا تشكل البينة دلالة التزامية، ولكنها توجب انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي أعم من العلم التعبدي والعلم الوجداني، ونقصد بالعلم التفصيلي أعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، وهي محل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة العناء الشرقي، وإلى شك بدوي بالنسبة إلى نجاسة العناء الغربي، على معنى حينئذ من الرجوع إلى إصالة الطهارة بالنسبة إلى العناء الغربي لا معنى من ذلك. هذا كله في المرحلة الأولى، النتيجة أن دليل حجية الإمارات لا يشمل أطراف العلم الإجمالي. وأما الكلام في المرحلة الثانية، وهي أن أدلة الوصول العملية هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمل أطراف العلم الإجمالي؟ فقد تقدم أن جماعة من الوصوليين ذهبوا إلى أنه لا يمكن جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي ثبوتا، فإذا لم يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي ثبوتا فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات ونبحث أن أدلة الوصول العملي هل تشمل أو لا. فإن البحث في مقام الإثبات متفرع على إمكان وجود هذا الشيء في مقام الثبوت، والفرض أن جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي لا يمكن، على القول بأن تمجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية يكون بنحو العلة التامة كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق الناهل قدس الله نفسه. وأما بناء على ما ذكرناه من أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي، فإذا يقع الكلام في مقام الإثبات، هل أدلة الوصول العملية الشرعية والعقلية كقاعدة فقه العقاب بلا بيان هل تشمل أطراف العلم الإجمالي كإصالة البراءة الشرعية وإصالة الطهارة وإصالة الحل واستصحاب عدم التكليف؟ هل تشمل هذه الوصول أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمل؟